بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة ابن قدامة رحمه الله تعالى على رسالة لمعة الاعتقاد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما تضمنته خطبة الكتاب. قال: تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي، أي تضمنت من الفوائد والمسائل ما يأتي. البداءة بالبسملة. أولا البداءة بالبسملة، فإن ابن قدامة رحمه الله بدأ كتابه بالبسملة. قال: اقتداء بكتاب الله العظيم، لأن كتاب الله مبدوء بالبسملة، وكل سورة من سور القرآن مبدوءة بالبسملة إلا سورة التوبة، سورة براءة فلم تبتدئ بالبسملة. ما هو السبب أنها لم تبتدئ بالبسملة؟ إيش؟ ها؟ ها؟ هذا موجود في كثير من سور القرآن. قيل بأنها والأمثال سورة واحدة، قال هذا بعضهم. القول الآخر أنها نزلت لفضح المنافقين وبيان أعمالهم وعلاماتهم ووعيدهم، والبسملة فيها رحمة فلم تبتدئ بالبسملة، لأن ابتداء بالبسملة يتنافى مع ما أنزلت لأجله، وهو فضيحة المنافقين وبيان سوء مآلهم. هذا قول آخر. والبسملة اختلف فيها أهل العلم، هل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، أو هي آية من كل سورة، أو هي آية من الفاتحة فقط. قال بكل قول جماعة، منهم من قال آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وهذا القول أقرب الأقوال، فليست آية من كل سورة وإنما آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور، وهي جزء من آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل إنها آية من الفاتحة وليست آية مما عداها، وهذا فيه نظر، الأول أقرب منه. وعلى هذا القول الثاني جرى الكتاب المصحف المطبوع المتدأ طباعة من جمع الملك فهد وكثير من المصاحف، تجد أنهم يرقمون للبسملة أنها آية. وعلى القول الصحيح ليست بآية من الفاتحة، ولكن آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور. قد يقول قائل: كيف يكون ذلك والفاتحة سبع آيات وهي السبع المثاني؟ الجواب أن الآية الأخيرة التي رقموها آية هي آيتان في الحقيقة: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. وهناك من يرى أنها آية من كل سورة، وهذا القول أضعف من الذي قبله. ويرد عليه حديث سورة 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وإذا نظرت إليها هي 30 آية من غير إيش؟ من غير البسملة، دل ذلك على أن البسملة ليست من كل سورة ولكن آية مستقلة أنزلت الفصل بين السور. والبداءة بالبسملة لا يزال عليها العلماء في القديم والحديث، يقولون اقتداء بكتاب الله باعتبار أنه مبدوء بالبسملة، قال واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة، من ذلك كتابه إلى هرقل العظيم الروم بدأه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وذكر بعضهم أن هذه سنة الأنبياء عموما، واستدلوا بفعل سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يختلف أهل العلم في مشروعية ابتداء الكتب بالبسملة، وإنما حصل الخلاف فيما إذا كان الكتاب كله شعرا هل يبتدأ بالبسملة أم لا. بعض أهل العلم المتقدمين منع من ذلك، والصحيح جوازه إذا كان ذلك الشعر علما كالمنظومات العلمية والقصائد التي فيها ذب عن الإسلام والمسلمين ونحو ذلك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الابتداء بالبسملة، غاية ما فيه حديث كل عمل لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أقطع أو بهذا المعنى، ولا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء. قال البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة، لأن الرحمة صفة للفظ الجلال. قال ومعنى الله، طيب قال بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى الله أي المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، المعبود لأن الله مأخوذ من الإله، والإله بمعنى المألوه والمألوه بمعنى المعبود، أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. والله عز وجل هو المعبود حبا وتعظيما تألها وشوقا، لأن مبنى العبادة على أمرين عظيمين أو قاعدتين عظيمتين، وهما كمال الحب مع كمال الذل. مر معنا هذا في الوابل الصيب، مبنى العبادة على إيش؟ على أمرين، كمال الحب مع كمال الذل. وهنا قال المعبود حبا وتعظيما، حبا وتعظيما تألها أي تعبدا وشوقا أي شوقا إلى لقاء الله عز وجل وإلى دار كرامته. قال والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. فالرحمن أي المتصف بالرحمة، وهذه الرحمة واصلة إلى المخلوق، يدل على ذلك اسمه الرحيم، يدل على ذلك اسمه الرحيم. وقد قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم أقوال مذكورة في شروح العقيدة الواسطية في أولها وفي غيرها، ستأتي معكم إن شاء الله تعالى. فنحفظ هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ونفهمه، وما عداه يأتي إن شاء الله. قال الثاني، الأول واضح الابتداء بالبسمة. الثاني الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. نعم، قال بهذا شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وهذا أحسن تعريف للحمد، ذكر أوصاف المحمود أو محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال هنا ذكر أوصاف المحمود الكاملة، وليس المحمود اسما من أسماء الله، وإنما هذا من باب الإخبار. وأفعاله الحميدة، وأفعاله كلها حميدة، وأوصافه كلها كاملة، ولله المثل الأعلى، ومن أسمائه الحميد مع المحبة له والتعظيم. وبين الحمد وبين الشكر فرق يأتي معكم إن شاء الله في شرح الواسطية. قال الثالث أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل زمان، أي مستحق، مستحق للعبادة، لكن هناك من عباده من لم يعبده كما هو معلوم. وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. الرابع سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، لا يخفى عليه شيء. وكمال قدرته وإحاطته بحيث لا يلهيه أمر عن أمر، لا يخلو من علمه مكان، وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولا يخفى عليه شيء ولا يخلو من علمه مكان، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما كمال قدرته، الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه بعض الأمور التي تضمنتها مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا والحمد لله.